بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس رمضان المبارك، وهو متعلق بزكاة الفطر. وزكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي فرض بإجماع المسلمين. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. والحكمة من فرضيتها طهرة وطعمة، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. ففي حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتجب على كل مسلم صغير أم كبير. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فكل حي موجود مسلم تجب عليه زكاة الفطر. وأما الجنين الذي نفخت فيه الروح فقد وقع الخلاف فيه، فذهب الجمهور إلى عدم إخراجها، واستحبها الإمام أحمد في رواية وفي بعضها أوجبها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد به ابن حنبل فكان يحبه ولا يجبه، ولكن في رواية أنه أوجب ذلك. ودليل الإمام أحمد ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل، وقد رواه ابن أبي شيبة ولكن الأثر ضعيف لا يصح، فلو صح لكان قاطعا للنزاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلما إذ لم يصح سقط الحكم المترتب عليه. ويلزم الرجل أن يخرجها عن كل من يمون من زوجة وولد وغيرهم، لحديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، يعني ممن يقوم الإنسان بالإنفاق عليهم. وأما خدم البيوت فهم أجراء، ولكن يجوز الإنسان أن يخرجها عنهم بشرط أن يستأذنهم. وأما مقدارها فهي صاع نبوي. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وفي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: أدوا صاعا من طعام في الفطر. وفي حديث ابن عباس: طعمة للمساكين. ولكن أي طعام تخرج منه؟ قال العلماء: تخرج زكاة الفطر من قوت البلد، يعني القوت الذي يقتات به الناس، وهو ما يكال ويدخر. لا يأتينا متفلسف الآن يقول أنتم تقولون طعام والصحابة كانوا يخرجونها شعير، فكيف تعطي الفقير شعير؟ نقول لا يجوز لك أن تعطي الفقير الآن شعير، لأن الشعير الدجاج لا يكاد يأكله، إنما قوت البلد، كنا نخرجها طعاما وكان طعامنا. هذه مسألة مهمة، فهي من قوت البلد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون، فمقدارها صاع نبوي وهو بين الكيلوين والنصف إلى 3 كيلوات، فلو أخرج الإنسان كيلوين وقليل جاز وأجزى. وأما وقت إخراجها فقال ابن عمر في حديثه المتفق عليه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أي صلاة؟ صلاة العيد. وهذا وقت الاستحباب باتفاق العلماء، يعني أفضل وقت تخرجها قبل خروجك إلى الصلاة. ولذلك من السنة في صلاة العيد أن تؤخر، ومن السنة في صلاة الأضحى أن تقدم. وأما وقت الوجوب فالراجح بغروب شمس ليلة العيد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، وذلك أنها وقت الوجوب هذا، وذلك أنها صدقة فطر، والفطر لا يحصل إلا بغروب شمس ليلة العيد. وأما وقت الجواز متى يجوز قبل ذلك؟ فقال أبو حنيفة يجوز أن تقدم على رمضان، يعني تخرج زكاة الفطر من شعبان. وقال الشافعي يجوز من أول الشهر. وقال مالك وأحمد لا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين. وإذا تنازع العلماء فالترجيح يكون مع من يكون معه الدليل. فالدليل هنا مع من؟ في صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن قدامة وكانوا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا. وأيضا قالوا هذه الزكاة سببها، يعني سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، زكاة الفطر، والمقصود منها إغناء الفقراء في ذلك اليوم، وهذا التعزيد يوم أو يومين لا يخل بالمقصود. ثم هي طهرة للصائم، وطهرة للصائم متى يكون؟ إذا صام، ليس قبل أن يصوم. فوقتها ينتهي متى؟ بصلاة العيد. ويبدأ وقت الوجوب بغروب شمس ليلة العيد، ويبدأ وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. طيب من أخرها بعد صلاة العيد؟ إن كان نسيانا ليس عليه شيء، وإن كان تكاسلا ماذا عليه؟ هل يخرجها ولا يخرجها؟ يخرجها وجوبا، ولا تكون له طهرة، إنما هي صدقة من الصدقات، كما جاء في حديث ابن عباس فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة أيضا تؤدى فهي صدقة من الصدقات. قال ابن هبيرة واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دين عليه حتى يؤديها. المسألة قبل الأخيرة، ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ وكم قيمتها الآن؟ 15 درهم. ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ ذهب جماهير العلماء وهم مالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز وإجزاء النقود في زكاة الفطر. انتبه، إلى عدم جواز وإجزاء، يعني من أخرجها طعاما عندهم ارتكب محرما ولم تجزئه زكاته، معذرة قيمة، فمن أخرج قيمة ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز وإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر. ولما نقول عدم إجزاء وجواز، فالذي يقابل الجواز مخالفة، والإجزاء عدم الصحة، فالذي يخرجها نقودا عند الجمهور ارتكب مخالفة شرعية وزكاته لم تجزئ. وأبو حنيفة جوز رحمه الله ولم يستحب، إنما المستحب عند الأحناف ما هي؟ طعام. فرق بين الجواز وبين الاستحباب. فلو أخرجها إنسان نقدا لقال له مالك والشافعي وأحمد زكاتك غير جائزة وغير مقبولة، عليك أن تخرجها طعاما. ما دليل ذلك؟ الدليل الأول قالوا أن الطعام هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، فرضها. وفي حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. وتقدم معنا حديث أدوا زكاة الفطر صاعا من طعام، وجاء في حديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. فزكاة الفطر عبادة وليست بعبادة، عبادة بإجماع المسلمين. والعبادات الأصل فيها الفتح، يعني فتح الباب أو توقيفه على النصوص الواردة. الأصل في العبادات التوقيف، يعني لا تزيد فيها ولا تنقص. لا يأتي رجل يقول أنا سأصلي الصبح 4 ركعات لأني سأزيد قراءة وسأزيد سجود وسأزيد ركوع وخير، نقول له صلاتك باطلة وأنت آثم، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، سمعنا وأطعنا. وقد فرضها عليه الصلاة والسلام طعاما. والاجتهاد إذا خالف النص مقبول المردود، مردود. وذلك قال العلماء إذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل، لا تدخل العقل في النصوص الثابتة. وذلك قال الإمام قوام السنة الإصفهاني قال والإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. هذا الأمر الأول، أن الطعام فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الذين يقولون الآن مصلحة الفقير ومصلحة الفقير، مصلحة الفقير ومصلحة الفقير، والفقير يحتاج إلى شراء ملابس ويحتاج إلى أشياء ويحتاج لنفسه، ولا بد أن تعطوه مالا حتى يشتري لنفسه. نقول المال الذي أنتم تقولونه حاجة الناس إليه في كل الأزمان واحدة ومختلفة، واحدة المال في كل وقت الإنسان يتصرف فيه كما يشاء. هل كان في وقت وجود هذا الفرض هل كان هناك دراهم ودنانير أو لم تكن؟ يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان الصحابة والمسلمون يتعاملون بالدراهم والدنانير أو لم تكن موجودة؟ كانت موجودة. فعدول رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدراهم مع وجودها دليل على عدم مشروعيتها، وذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنها كانت موجودة والطعام موجود، فلما لم يبين إجزاءها وفرضها طعاما دل على أنها غير مشروعة ولا تجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم نقول لما تخرجها قوت تتنوع الأقوات على المساكين، فقوت الغني يختلف عن قوت الفقير، فيجتمع عنده ما لم يكن يستطيع أن يشتريه. الأمر الثالث أنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنهم أخرجوها طعاما، معذرة، أخرجوها قيمة، لم يثبت عن أحد عن واحد من الصحابة أنه أخرجها نقودا، وهذا إجماع منهم، فلا ينبغي الإنسان يخالفهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ابن القيم: فسر السلف، ذكر الصراط المستقيم والخلفاء، بأصحاب أبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بنهجهم هو الطريق المستقيم. الأمر الرابع أن زكاة الفطر شعيرة. شو معنى شعيرة؟ يعني تظهر في البلاد ويراها الصغير والكبير ويتربى عليها الصغير، ويعطاء الدراهم هل يخفيها أم يظهرها؟ ها؟ يعني هل يذهب الناس يوزعون الدراهم في أماكن عامة؟ فنقول هي شعيرة، وإعطاء الدراهم يخفيها. وذلك لو الناس تعودوا على هذا الأمر يعطونها سرا، الولد الصغير لا يعرف، إذا لم يعلم لا يدري أن هناك زكاة فطر. أما لما يخرجوها طعاما يتربى عليها الصغير. الأمر الخامس التعليل بمصلحة الفقير، نقول نقلب عليكم الميزان ونقول هذا التعليل عليل وباطل لا يصح لما تقدم. ثم أمر آخر: وما كان ربك نسيا. ثم أمر آخر أن النواحي المالية تغطي حاجة الفقراء، يعني نواحي زكاة المال. إنسان عنده مليون وعنده خمسة أولاد، كم زكاة ماله؟ كم؟ 25,000. وكم زكاة فطره؟ خمسة أشخاص، كم؟ 75 درهم، صح؟ 75 درهم ماذا تغنيون؟ لا تعطي زكاة كلها، ستعطي زكاة شخصين، 30 درهم. ثم من حكمة الإسلام في هذه المشروعية أنه يقطع السبيل على المتلاعبين، وهو أن كثيرا من الناس يلعب ولا يستطيع التصرف في ماله تصرفا صحيحا، فيبذر ماله فيبقى الأولاد جياعا. وزكاة الفطر إذا اجتمع طعاما في بيت أحد وقوت سنة، مهما كان الأب مبذرا الأولاد لا يموتون جوعا. ثم أمر آخر: قد تعطيه دراهم ثم يلعب بها ويشتري بها محرم، تقول أنا أعطيه ويذهب يبيع. نقول في الحقيقة أنت ما تحريت المسكين، المسكين يتمسك بها حقيقة. طيب، هذه مسألة القيمة. مسألة أخرى تتعلق بها هو لو أن إنسانا أجبر في بلد أن يخرجها نقودا، الحكومة قالت تدفعونها نقود، ماذا تفعل وأنت تدين الله عز وجل أن النقود في زكاة الفطر لا تجوز، ماذا تفعل؟ طولنا عليكم، هذا آخر درس وبعده نستودعكم الله. يقول علماء: لو أجبر الإنسان على إخراجها دراهم فليعطيها إياه، ولا يبارز ولاة الأمر بالمخالفة، أما بينه وبين الله فإنه يخرجها ما أمر الله به من طعام. الأمر الأخير: لمن تصرف زكاة الفطر؟ لمن تعطى؟ ذهب جمهور العلماء إلا إلى أن مصرفها هو مصرف الأموال، وهم الأصناف الثمانية: هذا بعض جمهور العلماء. وذهب بعضهم كالإمام أحمد وغيره إلى أن مصرفها المساكين خاصة، ودليله ما جاء في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، يعني هي مفروضة طعمة للمساكين. وذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، هذا هو الراجح. يعني زكاة الفطر لا تعطى إلا لمسكين، لابد أن تتحرى وتفتش عن المسكين. طيب، حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلد الوجوب. زكاة الفطر تتبع البدن، حيث كان البدن وحل عليه العيد هناك تجب عليه الزكاة. حكم إخراجها إلى خارج البلد، إنسان يرسلها لأقاربه في الخارج أو يوكلهم يشتروا ثم يوزعوا عنهم، ما حكم ذلك؟ ذهب الجماهير، قلنا زكاة المال يجوز بشرطين نقلها. الشرط الأول اكتفاء، والشرط الثاني أن يكون الإنسان هناك أرحام. وأما زكاة الفطر فذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر تتبع البدن، وعليه قال الأئمة الأربعة رحمه الله: يحرم نقلها من بلد وجوبها إلا إذا عدم المستحقون فتنقل إلى أقرب محتاج. طيب، كيف تنوي على زكاة الفطر؟ لا خشي، كيف تنوي؟ أين محل النية؟ القلب. فذهابك للشراء نية، وتوزيعك نية، وحملك نية. لا يمكن أن تذهب تشتري وأنت ما نويت شيء، مش مستحيل هذا. وذلك بعض الناس يأتي يقول لابد أن تنوي عنها عليها، ثم يدخل يده في الرز ويحركه، يحرك يده يريد أن ينوي، هذا يغالط نفسه. إنما النية محلها القلب، والإنسان عاقد النية على ذلك. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. هنا يقول سؤال من الأخوات، تقول أختنا: والدتي لم تصم هذا العام والعام الذي قبله والأعوام الكثيرة، وذلك لكبر سنها ومرضها، فماذا عليها؟ عليها شيء واحد فقط، وهي أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوم تطعم 30 مسكين، وكل سنة ما صامته تطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليس عليها إلا الإطعام. وكم مقدار الفدية التي تجب عليها؟ طعام مسكين. والإطعام له طريقتان: إما نيا وإما مطبوخا. نيا، قال أبو هريرة: من بلغه الكبر ولم يستطع الصوم فعليه عن كل يوم مد من قمح. وطعاما مطبوخا، ثبت عن أنس أنه لما كبر في آخر عمره ولم يستطع الصوم صنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. هل تقضي سنوات الماضي؟ لا تقضي، إنما تطعم عن كل ما مضى. وكم مقدار الفدية من الطعام؟ مقدار الفدية طعام مسكين، لا تجوز القيمة، إنما هي لابد أن تكون طعام، فدية طعام مسكين. والله تعالى أعلم وجزاكم. نعم، مسكين، والطعام في أي مكان من الدنيا كان، بس مسكين مسلم. رز إذا جعلته نيا يستحب أن تجعل معه إدام، يعني رز، يعني كيلو رز مع نصف دجاجة لكل مسكين. أي أو أنك تشتري وجبات تعطيها الفقراء. وجزاكم الله خيرا، دروس انتهت وأنا مسافر إن شاء الله. خليك، سبحانك اللهم وبحمدك. كيف الفقير يخرجها لمثله؟ يعني تجعل أن يخرجها ولكن ما عنده شيء، نقول إذا تجمع عنده يأخذ مما عنده ويعطيه فقراء مثله. ضابط الفقير كيف تعرفه؟ أخذنا في درس الأمس.